أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: الشك في رافعية الموجود. الكلام في التفصيل الثاني، وهو التفصيل المنسوب للشيخ الأعظم قدس الله نفسه من جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في المقتضي، فيما إذا كان الشك في الرافع، ولا يجري الاستصحاب إذا كان الشك في المقتضي. تقدم الكلام في بيان معنى المقتضي والمانع، وقلنا بأن المراد من المقتضي هو نفس قابليته، قابلية الشيء المستصحب للبقاء في ذاته. فإذا شك في ذلك، شك في قابليته للبقاء في ذاته، فهذا يكون شكا في المقتضي. وأما المانع فالمراد منه الشك في طرو الشيء المستصحب بعد القطع والعلم بقابلية ذلك المستصحب للبقاء في نفسه. ثم وصل الكلام إلى أن الشك في الرافع يقع على أقسام خمسة. تقدم الكلام في الشك في وجود الرافع، أشك بأن الرافع موجود أو لا، وهذا له قسمان قد تقدما، وهما الشك في وجود الرافع على نحو الشبهة الموضوعية، والشك في وجود الرافع على نحو الشبهة الحكمية. وقد ذكرنا بأن الشيخ الأنصاري يختص كلامه في الشك في وجود الرافع في الشبهة الموضوعية دون الحكمية، وقد تقدم بيان السبب في ذلك. وصل بنا الكلام إلى الشك في رافعية الموجود. والمقصود بالشك في رافعية الموجود هو أننا نعلم بوجود شيء قطعا، ولكن لا نعلم أن ذلك الشيء الموجود هل هو رافع أو لا، بخلاف القسم الأول وهو الشك في وجود الرافع، فنحن نعلم ما هو الرافع ولكن لا نعلم أنه متحقق أو ليس متحقق. فهناك مثلا في المثال المتقدم في القسم الأول، هو يعلم بالطهارة ويعلم بأن البول رافع للطهارة، ولكن لا يعلم أنه حدث البول أو لا، فيشك في وجوده، في وجود الرافع، بينما في المقام لا، هو يعلم بوجود شيء قطعا ولكن لا يعلم أن هذا الموجود هل هو رافع أو ليس، ماذا أو ليس رافع، كما يأتي في الأمثلة إن شاء الله تعالى. هذا يقع على أقسام ثلاثة، يكون مجموع الأقسام خمسة. القسم الأول من الشك في رافعية الموجود، يقول: الشك في رافعية الموجود سببه ومنشأه هو الشك والتردد في المستصحب أنه من الأشياء التي يرفعها هذا الموجود أو لا. يعني عندي شيء موجود قطعا، وهذا الشيء الموجود هناك من الأمور ما هو رافع لها، وهناك من الأمور ما هو ليس رافعا لها. هذا الموجود قطعا يرفع الأمر الأول، وقطعا مثلا لا يرفع الأمر الثاني. فأنا أشك في رافعيتي، لماذا؟ لأني لا أعلم بأن هذا المستصحب هل هو من الأمر الأول، يعني التي يرفعها الموجود فيكون رافعا، أو لا، أنه من الأمر الثاني التي لا يرفعها الموجود، لا أعلم، فأشك في رافعيتي. لأنه إن كان المستصحب من الأمر الأول، من الأمر الأول فهو رافع، وإن كان المستصحب من الأمر الثاني فهو غير رافع. مثلا أنا علمت بوجود سائل، قطعا هناك سائل، وعلمت بوجود الحرارة، هاي الحرارة المعلومة قطعا، هذا الموجود وهو الحرارة، أشك في رافعيته. ليش أشك في رافعية الحرارة في المقام؟ يقول لي أن السائل إن كان ماء، هذا المستصحب، السائل إن كان ماء فهو قد تبخر بالحرارة، وإن لم يكن ماء كان سائلا آخر لا يتبخر مثلا بالحرارة، فحينئذ هذا السائل موجود لم يتبخر، فأشك في رافعية الحرارة، لأنه إن كان ماء فهي رافعة، وإن لم يكن ماء فهي ليست رافعة، الحرارة ليست رافعة، إذن أشك في ماذا؟ في رافعيتها، هل هي رافعة أو ليست رافعة؟ لماذا أشك؟ للترديد في المستصحب في هذا السائل، هل هو ماء مثلا الذي يتبخر بالحرارة أو ليس ماء؟ إن كان ماء فهي رافعة، وإن لم يكن ماء فهي ليست رافعة. هذا مثال. المصنف ذكر مثالا آخر، وهو إذا علمت باشتغال الذمة بصلاة قطعا في ظهر الجمعة، أنا مشتغل ذمتي بصلاة، لكن لا أعلم هاي صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. فإذا صلى الظهر فقطعا وجد هذا الشيء وهو صلاة الظهر، فإذا صلى الظهر فقطعا وجد هذا الشيء وهو صلاة الظهر، ولكن هذا الشيء الموجود قطعا وهو صلاة الظهر أشك في رافعيته. لماذا أشك في رافعيته؟ لأنه إن كانت الذمة مشتغلة بصلاة الظهر فهذا الموجود قد رفع هذا الاشتغال، وإن كانت الذمة مشتغلة بصلاة الجمعة فهذا الموجود وهو صلاة الظهر لم يرفع ذلك الاشتغال، فأشك في رافعية هذا الموجود. قال: الشك في رافعية الموجود، وذلك بأن يحصل شيء معلوم الوجود قطعا، كالنار، كالحرارة قطعا موجودة، ولكن يشك في كونه، في كون ذلك الشيء الموجود وهو الحرارة في المثال، رافعا للحكم أو لم يكن رافعا. في المثال المذكور الذي ذكره المصنف، هذا صلاة الظهر هل هي رافعة لاشتغال الذمة أو ليست رافعة؟ قال: وهو على أقسام ثلاثة. الأول فيما إذا كان الشك من أجل تردد مستصحب بين ما يكون الموجود، هذا القسم الأول، الشك في الرافعية، في رافعية الموجود، ما هو منشأه، ما هو سببه؟ سببه ترديد المستصحب، هذا المستصحب هل هو مما يكون الموجود رافعا له أو لا، ليس مما يكون الموجود رافعا له. قال: من أجل تردد المستصحب بين ما يكون الموجود رافعا له وبين ما لا يكون، ومثل له بما إذا علم بأنه مشغول الذمة بصلاة ما في ظهر يوم الجمعة، فهو إما مشغول بصلاة الظهر أو بصلاة الجمعة؟ قال: ولا يعلم أنها صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، ولا يعلم أنها صلاة الجمعة أو صلاة الظهر. قال: فإذا صلى الظهر مثلا فإنه يتردد أمره لا محالة في أن هذه الصلاة الموجودة التي وقعت منه هل هي رافعة لشغل الذمة؟ بالتكليف المذكور أو غير رافعة؟ لماذا نشك؟ لأنه إن كانت الذمة مشغولة بالظهر فهي صلاة الظهر رافعة، وإن كانت الذمة مشغولة بالجمعة فهي صلاة الظهر ليست رافعتان. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من الشك في رافعية الموجود. يقول: منشأ هذا الشك، الشك في أن الموجود هل هو رافع أو لا، منشأه الجهل بصفة الموجود في كونه رافعا مستقلا أو ليس رافعا. هو نشك، ما نعلم أن هذا الشيء في نفسه هل هو رافع أو ليس رافعا. كما مثل له بالمذي، ما ندري هسه المذي مثلا إذا شك في أن المذي رافع للطهارة أو ليس رافعا. المذي ليس بول قطعا، هذا الرطوبة هي مذي وهي ليست بول قطعا، مفهوم البول واضح ومفهوم المذي واضح، ولكن الشك من جهة أن المذي هل هو رافع في نفسه، رافع مستقل، مستقل يعني ليس من جهة كونه ماذا مصداقا للبول، وأن مفهوم البول مشتبه، هل هو شامل للمذي أو لا. لا نعلم بأنه ليس من البول، ومفهوم البول واضح ومفهوم المذي واضح، ولكن نشك أنه شرعان هل أن المذي ناقض للطهارة كالنوم وكالبول وغيرها من النواقض، أو لا أن المذي ليس ناقضا. فهذا الموجود هو المذي قطعا نشك في رافعيته، لأنه إن جعل شرعا ناقض خلاص فهو قد رفع المستصحب، وإن كان ماذا ليس ناقضا فهو لم يرفعه، فنشك في رافعية الموجود. قال الثاني: فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود. الجهل ماذا؟ الجهل في كونه، كون هذا الموجود رافعا مستقلا في الشرع. ليش قال مستقلا؟ هذا في قبال القسم الثالث الآتي. فالجهل في كونه رافعا في القسم الثالث ليس في كونه رافعا مستقلا، وإنما نجهل أنه مصداق لذلك الناقض أو ليس مصداقا لذلك الناقض كما سيأتي. فالقسم الثاني يقول: لا، الجهل بصفته في كونه ناقضا أو لا، الجهل في ذلك في كونه ناقضا مستقلان، في كونه رافعا مستقلا في الشرع أو ليس رافع مستقل كالمذي. يعني الشارع هل جعل المذي ناقضا للطهارة شأنه شأن البول والنوم والريح وهكذا أو لا؟ قال: كالمذي المشكوك في كونه ناقضا للطهارة مع العلم بعدم كونه مصداقا للرافع المعلوم وهو البول. ليس مصداق، هاي ليش جابها مع العلم؟ حتى يقول هذا غير القسم الثالث الآتي. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من الشك في رافعية الموجود. نشك في رافعية الموجود من أجل الجهل أيضا بصفة الموجود، ولكن ليس الجهل في كونه ناقضا مستقلا، لا، وإنما الجهل في كونه مصداقا للرافع وهذا على قسمين. مرة الجهل في كونه مصداقا للرافع، هذا الرافع يعني الناقض قطعا في المثال مثلا البول معلوم مفهوم، هذا قسم. قسم آخر لا، من جهة الجهل في كونه مصداقا للرافع المجهول مفهوم. فإذا هذا الشيء الموجود قطعا موجود هذا الشيء، ولكن هذا الشيء هل هو رافع أو لا، أو لماذا نشك أنه رافع أو لا؟ يقول من جهة الشك في صفتها، في صفة هذا الموجود، هذا الموجود هل هو مصداق للرافع أو ليس مصداقا للرافع؟ هذا الرافع اللي نشك أن هذا الموجود مصداق له أو لا، هذا الرافع مرة معلوم مفهوم ومرة لا، هذا الرافع ليس معلوم مفهوم، والتردد في مفهوم الرافع هو الذي يجعلنا نشك بأن هذا الموجود مصداق لهذا الرافع أو لا. هذا مثال تماما صحيح الزرارة الأولى، في صحيحة زرارة الأولى زرارة يسأل الإمام عليه السلام عن مفهوم النوم الناقض، يقول له الخفق والخفقتان هل توجب عليه الوضوء؟ أيوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ يقول هذا نام على طهارة، الرجل ينام وهو على وضوء على طهارة، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فيشك زرارة في أن هاي الخفقة والخفقتين رافع للطهارة أو ليس رافعا. لماذا شك أنها رافعة أو لا؟ من جهة الشك في مفهوم النوم الناقض، هذا الرافع للطهارة قطعا وهو النوم، فبيعلم زرارة أن النوم رافع للطهارة، وهذا الموجود شنو الموجود؟ الخفقة والخفقتان هل هي مصداق للنوم الناقض أو ليست مصداقا؟ خب لماذا شك زرارة أن الخفقة والخفق أن الخفقة والخفقتين مصداق للنوم الناقض أو لا؟ من جهة الشك في مفهوم هذا الناقض، هذا النوم هل هو شامل للخفقة والخفقتين أو لا؟ فهذا الموجود وهو الخفقة والخفقتين نشك في رافعيته من أجل الجهل في صفته أنه مصداق للرافع أو ليس مصداقا. الرافع من هو؟ النوم. النوم قطعا رافع، هذا هل هو مصداق له أو لا؟ خب هنا الجهل مع الترديد وعدم اتضاح مفهوم النوم الناقض، هل هو شامل للخفقة والخفقتين أو ليس شامل؟ إجا الإمام بيّل، قال له يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء، فمجرد الخفقة والخفقتين من دون أن ينام القلب والأذن لا يجب الوضوء. بيّن الإمام ماذا؟ مفهوم النوم الناقض. خب بعد ذلك سأله زرارة قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، فزرارة يشك هسه هذا الذي حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم، هذا انتقض وضوء هذا الموجود، ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، يرفعه أو لا يرفعه؟ خب الشك هنا في رافعية الموجود، شنو سببه؟ عدم اتضاح مفهوم النوم؟ لا، الإمام وضح له مفهوم النوم. وإنما سببه هو يجهل أن هذا الآن مصداق للنوم الذي بينت يا ابن رسول الله، الآن اتضح مفهوم النوم، ولكن ما أعلم الآن هذا نائم أو ليس نائما. فهنا الشك في رافعية الموجود، هذا الذي يحرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم، هذا الشك في رافعيته ناتج من الجهل وعدم العلم أن هذا مصداق لذاك المفهوم الواضح أو ليس مصداقا، مصداقا للرافع هو النوم أو ليس مصداقا. هذا هو القسم الثالث. قال الثالث: فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود. الشك في ماذا؟ فيما إذا كان الشك في رافعية الموجود. منين ناتج؟ من أجل الجهل بصفة الموجود، في كونه هذا الموجود مصداقا للرافع، المثال كان النوم، مصداقا للنوم المعلوم مفهوما، كما في السؤال الثاني في زرارة، هذا الذي حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم، هذا مصداق للنوم المعلوم مفهوما، النوم معلوم مفهوما، النوم الناقض وهو ما نامت فيه العين والقلب والعين، عفوا القلب والأذن والعين والأذن. قال: أو من أجل الجهل به بالموجود، في كونه في كون الموجود مصداقا للرافع المجهول مفهوم، الرافع مجهول مفهومه، كما في السؤال الأول لزرارة، هذا الموجود هذا الذي يخفق خفقة وخفقتين، هذا ناقض، هذا رافع للطهارة أو لا؟ الشك فيه في رافعية الموجود من أجل الشك أن هذا مصداق للنوم المجهول مفهومه، أنا لا أعلم بأن النوم شامل للخفق والخفقتين، النوم الناقض أو ليس شاملا. قال مثال الأول، يعني الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه، مثال الأول: الشك في الرطوبة الخارجة في كونها بولا أو مذيا، مع معلومية مفهوم البول والمذي وحكمهما. مع معلومية مفهوم البول والمذي وحكمهما. فهو على طهارة وخرجت منه رطوبة، يشك هاي الرطوبة رافعة، هذا الموجود وهو الرطوبة رافعة للطهارة أو لا؟ ليش يشك؟ لأن لا يعلم هاي الرطوبة هل هي مذي أو بول، مع اتضاح مفهوم البول واتضاح مفهوم المذي وأن البول ناقض وأن المذي شنو ليس ناقضا، ولكن لا يعلم هذا بول أو لا، ما يدري. فهنا الشك في كون هذا هل هو مصداق للناقض وهو البول أو ليس مصداقا، مع اتضاح مفهوم الرافع وهو البول، بول واضح مفهومه ولكن يشك أن هذا مصداق له أو لا، اشتباه خارجي. قال: ومثال الثاني، يعني من أجل الجهل به في كونه مصداقا للرافع المجهول مفهومه، الشك في النوم الحادث في كونه غالبا للسمع والبصر أو غالبا للبصر فقط، مع الجهل بمفهوم النوم الناقض في أنه يشمل النوم الغالب للبصر فقط أو لا. هذا صحيح الزرارة متقدمة، فهو يشك هاي الخفقة والخفقتين هل توجب ماذا؟ توجب النقض الطهارة وتكون رافعة للطهارة أو لا؟ لماذا يشك؟ لأنه لا يعلم بأن مفهوم النوم الناقض يشمل النوم الغالب للبصر فقط أو لا؟ لابد أن ينام البصر والسمع أيضا، إذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. قال: ورأي الشيخ أن الاستصحاب يجري في جميع هذه الأقسام، سواء كان شكا في وجود الرافع أو في رافعية الموجود بأقسامه الثلاثة، خلافا للمحقق السبزواري إذ اعتبر الاستصحاب في الشك في وجود الرافع فقط دون الشك في رافعية الموجود، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في الأقوال المتقدمة، أقوال الأقوال في حجية الاستصحاب. مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل؟ بعد ما بين المصنف مقصود الشيخ الأنصاري من هذا التفصيل المتقدم، الآن يتكلم في أنه مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل، بمعنى أن الروايات المتقدمة هل تدل على هذا التفصيل للشيخ الأنصاري أو لا، أنها تدل على حجية الاستصحاب مطلقا سواء كان الشك في المقتضي أو الرافع. يقع الكلام أولا في دليل الشيخ الأنصاري، ويذكر المصنف له مقدمتين. ثانيا يناقش المصنف الشيخ الأنصاري، يناقشه بمناقشتين. ثالثا يذكر المصنف دليله على مختاره، وقبل ذكر الدليل يذكر مقدمتين. هذا هو فهرسة هذا المطلب. أما الأمر الأول وهو دليل الشيخ الأنصاري على أن الأخبار تدل على هذا التفصيل، الأخبار الروايات المتقدمة المستدل بها على حجية الاستصحاب تدل على أنه إذا كان الشك في الرافع فالاستصحاب حجية، ولا تدل على الحجية فيما إذا كان الشك في المقتضي. خب، كيف استدل على ذلك؟ قال الشيخ الأعظم: إن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل، والأقرب إليه إلى رفع الهيئة الاتصالية على تقدير مجازيته، يعني استعمال النقض مجازا وليس في معناه الحقيقي، المعنى الحقيقي واللغوي، المعنى الحقيقي اللغوي للنقض هو رفع الهيئة الاتصالية، فعلى تقدير مجازيته واستعمال النقض في غير هذا المعنى الحقيقي، فأقرب المجازات إليه إلى رفع الهيئة الاتصالية هو رفع الأمر الثابت، إلى أن قال الشيخ: فيختص متعلقه، متعلق اليقين، بما من شأنه الاستمرار. وعليه فلا يشمل اليقين المنهي عن نقضه بالشك في الأخبار، اليقين لا يشمل اليقين اليقين إذا تعلق بأمر ليس من شأنه الاستمرار أو المشكوك استمرار، يعني شنو؟ يعني الشك في المقتضي فلا يشمله، ويكون مختصا بالشك في الرافع. هاي عبارة الشيخ الأعظم. المصنف إجا يبين هذا المطلب، بينه بمقدمتين. المقدمة الأولى ورد في الروايات وفي الأخبار: لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين هاي كلمة لا تنقض في اللغة في أصل وضعها هي موضوعة لرفع الهيئة الاتصالية، يعني الشيء إذا كانت له هيئة اتصالية هذا رفعه يكون نقضا، كما في الحبل مثل له بالحبل، هذا الحبل الذي له هيئة اتصالية فلما تفكك هذا الحبل يقال ماذا؟ يقال نقضته، نقضت الحبل. أما إذا كان الحبل ليس له هيئة اتصالية، هو مفكك ومقطع، فلا يقال ماذا؟ لا يقال نقضته. فالنقض هو رفع الهيئة الاتصالية، هذا هو النقض، هذا المعنى الحقيقي للنقض. هذا المعنى الحقيقي للنقض ليس مرادا من الروايات قطعا، يعني في الأخبار المتقدمة لم يستعمل النقض في معناه الحقيقي، يعني رفع الهيئة الاتصالية قطعا لم يستعمل في المعنى الحقيقي، فاستعمل مجازا قطعا. وبلماذا لم يستعمل في المعنى الحقيقي قطعا؟ لأنه أسند النقض إلى اليقين، نقض اليقين، واليقين ليس له هيئة اتصالية قطعا في هذا. لماذا؟ لأنه بحسب الفرض المكلف شاك في بقائه، فلا توجد هيئة اتصالية لليقين ولا هيئة اتصالية لمتعلق اليقين اللي هو الطهارة مثلا ومتيقن بالطهارة. لمكان الشك فيه، هاي المقدمة الأولى. فالمقدمة الأولى تقول بأن النقض معناه الحقيقي رفع الهيئة الاتصالية، و قطعا لم يستعمل النقض في الروايات في المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأنه المفروض قد شك في اليقين، قد شك فيما كان متيقن به، كان على يقين ثم شك، فإذا شك حينئذ ماذا؟ حينئذ لا هيئة اتصالية لليقين، وكما لا هيئة اتصالية للمتيقن. إذن لم يستعمل النقض في رفع الهيئة الاتصالية، لا تنقض اليقين ليس المراد به النهي عن رفع الهيئة الاتصالية لأنه لا هيئة اتصالية، وإنما قد استعمل مجازا. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا كان عندي لفظ قد استعمل في غير معناه الحقيقي، استعمل مجازا ولم نعرف أي المعاني المجازية قد استعمل فيه ذلك اللفظ، فيقال حينئذ إذا دار الأمر في استعمال اللفظ بين عدة معاني مجازية فالظاهر منها هو أقرب المجازات، أقرب المجازات إلى ذلك اللفظ، أقرب المجازات إلى معناه الحقيقي. أي المجازات أقرب إلى المعنى الحقيقي فيكون اللفظ ماذا؟ ظاهرا فيه. فيكون فكونه أقرب المجازات هاي قرينة على تعينه، على تعين هذا المعنى. خب هاي كقاعدة، هاي نطبقها في المقام، فنقول بأن النقض استعمل في غير معناه الحقيقي، فأي المعاني الحقيقية، فأي المعاني المجازية مراد من كلمة النقض؟ نقول مراد بها أقرب. فنشوف هنا في المقام في النقض أكو احتمالان، أكو معنيان مجازيان. المعنى الأول المجازي أن النقض استعمل في مطلق رفع اليد عن الشيء وترك العمل به، سواء كان ذلك الشيء هو في نفسه له قابلية البقاء أو لم يكن له قابلية البقاء مطلقا. هذا استثناء المجاز قطعا. لماذا؟ لأنه هذا الشيء ليس له هيئة اتصالية، فاستعمل النقض في مطلق رفع اليد عن الشيء. هذا احتمال. على هذا الاحتمال المجاز حينئذ الأخبار تدل على حجية الاستصحاب مطلقا، سواء كان المستصحب فيه اقتضاء البقاء أو لم يكن فيه اقتضاء البقاء. لماذا؟ لأن النقض استعمل في مطلق رفع اليد عن الشيء وإن لم يكن للشيء قابلية البقاء. احتمال ثاني يقول لا، المراد من النقض هنا والمعنى المجازي الذي استعمل فيه النقض هو ماذا؟ هو فيما إذا كان للشيء ثبوت، هذا الأمر إذا كان له ثبوت هذا استعمل النقض فيه، رفع اليد عنه هذا استعمل النقض فيه. فالنقض استعمل في رفع اليد عن الشيء الذي له ثبوت، فهذا الشيء إنما يكون له ثبوت إذا كان له قابلية واستعداد البقاء في نفسه. وحينئذ بناء على هذا المعنى تكون الروايات مختصة بالشك في الرافع، لأن النقض في الروايات استعمل فيما إذا كان للشيء قابلية البقاء. يقول هذا لا تنقضه، إذا كان للشيء قابلية البقاء وشككت فيه لا تنقضه. هذا الشيء إذا كان له قابلية البقاء وشككت فيه فلا بد أن يكون الشك في الرافع. فرفع اليد عن الشيء إذا كان له ثبوت هذا يستعمل فيه النقض. بناء على هذا الاحتمال تكون الروايات مختصة بالشك في الرافع ولا تشمل الشك في المقتضي، لأنها عن 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 رفع اليد عن الشيء الذي له ثبوت، والشك في المقتضي هذا الشيء ليس له ثبوت فهو ليس مشمولا للروايات. خب هذان احتمالان وهذان معنيان مجازيان، فيقول بأنه الأقرب المجاز الثاني، هذا أقرب لمن؟ للمعنى الحقيقي، لأن المعنى الحقيقي للنقض رفع الهيئة الاتصالية، ولا إشكال بأنه إذا كان للشيء ثبوت هذا أقرب لمن؟ لرفع الهيئة الاتصالية مما إذا لم يكن له ثبوت، ومما إذا كان الاستعمال في المطلق سواء كان له ثبوت أو لا. فيقال بأن المعنى الثاني المجازي هو أقرب المجازات، وحينئذ الروايات تدل على هذا المعنى. فقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك يعني لا ترفع ما له ثبوت في نفسه، فيكون مختصا بالشك بالرافع وليس شاملا للشك في المقتضي. هذا بالنسبة إلى النقض، فالنقض هو رفع ما له ثبوت. خب إن قلت اليقين مطلق، لا تنقض اليقين مطلقا، هذا اليقين مطلق شامل لليقين بالشيء إذا كان له اقتضاء البقاء وشامل للشيء إذا لم يكن له اقتضاء البقاء، فاليقين مطلق، فلماذا تخصصونه باليقين بما إذا كان للشيء قابلية البقاء. هذا أجاب عنه المصنف، قال بأنه الفعل الخاص يصير مخصص لمتعلقه، وهنا النقض هذا فعل خاص متعلق وهو اليقين عام، يقول هذا الفعل الخاص وهو النقض هذا يخصص المتعلق، يخصص اليقين ويجعل اليقين خاصا بما إذا كان المتيقن له قابلية البقاء في نفسه، ولا يكون اليقين عاما حينئذ. فصحيح اليقين في نفسه عام شامل لليقين في الشيء الذي له استعداد البقاء وفي الشيء الذي ليس له استعداد البقاء، في نفسه عام، ولكن حيث أن الفعل الذي تعلق باليقين اللي هو النقض هذا الفعل خاص بما إذا كان للشيء استعداد البقاء، فيوجب هذا الفعل ماذا؟ أن يخصص ذلك المتعلق. المصنف حتى يقرب الفكرة أن مثل بهذا المثال، قال لما تقول لا تضرب أحدا، خب أحدا هاي شنو؟ هاي عام، أحد هذا يطلق على الحي وعلى الميت، ولكن حيث أن الضرب النهي عن الضرب لا تضرب ظاهر في النهي عن الإيلام أنه لا تؤلم أحدا ولا تؤذي أحدا، فهذا يوجب التخصيص بالأحياء، لا تضرب الأحياء، فالفعل وهو لا تضرب، لا تضرب خاص بالأحياء، فأحد وإن كانت عامة في نفسها للأحياء والأموات، ولكن حيث أن الفعل المتعلق بها خاص فيستظهر من أحد ماذا؟ خصوص الأحياء، فيوجب الفعل تخصيص المتعلق. وحينئذ نقول بأنه اليقين في قوله لا تنقض اليقين، هذا اليقين أيضا يكون خاصا بما إذا كان المتيقن مما له استعداد البقاء في نفسه. قال توضيح مقصوده مع المحافظة على ألفاظه حد الإمكان، أن النقض لغة لما كان معناه رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل، فإن هذا المعنى الحقيقي ليس هو المراد من الروايات قطعا. هذه المقدمة الأولى، لماذا ليس مراد؟ قال لأن المفروض في موردها، في مورد الروايات، طرو الشك في استمرار اليقين، فلا هيئة اتصالية باقية لليقين ولا لمتعلقه، لمتعلق اليقين اللي هو المتيقن، بعد الشك في بقائه واستمراره ماكو هيئة اتصالية. مقدمة ثانية، فيتعين أن يكون إسناد النقض إلى اليقين على نحو المجاز، لأنه لا يراد منه معناه الحقيقي وهو رفع الهيئة الاتصالية، ولكن هذا المجاز له معنيان يدور الأمر بينهما، وإذا تعددت المعاني المجازية فلا بد أن يحمل اللفظ على أقربها إلى المعنى الحقيقي، وهذا يكون قرينة. يا هو هذا يعني كونه أقرب إلى المعنى الحقيقي يكون قرينة معينة للمعنى المجازي، وهنا المعنيان المجازيان أحدهما أقرب من الآخر، وهما المعنى الأول أن يراد من النقض مطلق رفع اليد عن الشيء وترك العمل به وترتيب الأثر عليه ولو لعدم المقتضي له، حتى لو كان الشيء ليس له مقتضي البقاء والاستمرار، مجرد رفع اليد عنه هذا يكون نقضا، فأطلق النقض على مطلق رفع اليد عن الشيء، فيكون المنقوض عاما شامل لكل يقين، ولو كان ماذا؟ ولو كان اليقين بشيء ليس له استعداد البقاء في نفسه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يراد منه من النقض هو رفع الأمر الثابت، وهذا المعنى الثاني هو الأقرب إلى المعنى الحقيقي اللي هو رفع الهيئة الاتصالية، لا إشكال بأنه أقرب، فهو الظاهر من إسناد النقض. ليش ظاهر؟ لأنه أقرب المعاني المجازية. قال وحينئذ، حين كون هذا هو الأقرب، فيختص متعلقه، متعلق منه متعلق النقض، بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى. يعني شنو؟ يعني بعد إحراز كون الشيء له قابلية البقاء والاستمرار، يعني الشك في الرافع يكون. والظاهر رجحان هذا المعنى الثاني على الأول، قبل هنا نجي هذا السؤال، بس عفوا نرجع إلى هاي. وحينئذ فيختص متعلق، متعلق اليقين يعني متعلق النقل، متعلق اليقين بما من شأنه الاستمرار، متعلق اليقين إذا كان من شأن الاستمرار، فهذا اليقين يكون ماذا؟ منهيا عن نقضه. لماذا؟ لماذا يكون يختص بما إذا كان متعلق اليقين من شأن الاستمرار؟ قال اليقين مطلق، هاي أجاب عنها، قال لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه. من الفعل الخاص؟ النقل. من متعلق اليقين؟ اليقين وإن كان عاما، ولكن حيث أن الفعل خاص وهو النقض خاص بما ماذا؟ خاص برفع الشيء الثابت، إذا لابد أن يكون اليقين أيضا ماذا؟ خاصا. متعلق الفعل يكون خاصا، فالفعل الخاص يخصص المتعلق. قال كما في قول القائل لا تضرب أحدا، فإن الضرب يكون قرينة على اختصاص متعلقه، متعلق الضرب اللي هو أحدا متعلقه بالأحياء، ولا يكون عمومه عموم أحد للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب، لا. فهي لا تضرب هذا الفعل الخاص قرينة ويكون مخصصا للمتعلق وهو أحد. قال هذا أو هذه خلاصة ما أفاده الشيخ، وقد وقعت فيه عدة مناقشات نذكر أهمها، ونذكر ما عندنا ليتضح مقصوده وليتجلى الحق إن شاء الله تعالى. المناقشة الأولى يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.